والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فما سبق الاتفاق عليه وتقرر أخذه في هذا المقام هو الشرح والتعليق على كتاب أخصري المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى، كما سيأتي في مقدمة كتابه وتسميته بهذا الكتاب وسبب تصنيفه ومن أين أخذ هذا الكتاب. كل هذا سيذكره في المقدمة، لأن معرفة مقاصد المؤلفين من أهم ما يعين على فهم العلم، كما قال العلامة الإمام من أئمة الدعوة العنجري رحمه الله: إن مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المصنفين. كل هذا سنعرفه إن شاء الله من خلال مقدمة المصنف التي سنأخذها إن شاء الله تعالى، ونأخذ ما تيسر من الباب أو الأبواب التي ذكرها. وهذا الدرس كما هو معلوم أيضا من حيث الإجمال في الفقه، ونحتاج إلى أن نأخذ مقدمة تتعلق بالفقه، وهذه المقدمة ستكون عبارة عن شيء من الفوائد المتعلقة بدراسة الفقه وكيفيتها. والفقه كغيره من العلوم كما يأتي مر بمراحل في التدوين في هذه الشريعة، ونحتاج أن نعرف ما هو الفقه من أجل أن نتعرف على الشيء الذي سنأخذه. والفقه في أصل اللغة عند أكثر اللغويين والأصوليين والفقهاء هو الفهم، يعني مطلق الفهم، ومنهم من يقول إنه فهم المراد كما هي طريقة ابن القيم ومنهم من يقول هو الفهم الدقيق، يعني فهم الأشياء الدقيقة كما هي طريقة الشيرازي وغيره. وعلى كل حال هم متفقون على أنه مطلق الفهم، إلا أن بعضهم يجعل الفقه مراتب ويخص الفقه والفقيه بمن فقه الأشياء الدقيقة، حتى قالوا بأن الفقه يكون سجية له وحتى يحكم على الأشياء التي لم يعرفها كحكمه على الأشياء التي عرفها. لماذا؟ هذا نص عليه بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن الفقه يصير سجية له ويصير قوة قريبة، بحيث أنه يلحق النظير بنظيره ويكون عنده تصور لهذه الأحكام حتى يحكم عليها. الفقه في تعريفهم له ينطلقون فيه من منطلقين: فقه بمعنى الاصطلاح الذي يبحث فيه الفقهاء دون غيرهم، وفقه عند المتشرعين بشكل عام، يعني المصطلح الشرعي العام والمصطلح الخاص. المصطلح العام هو فهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين كله، يدل على هذا ما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله رضي الله عنهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأطلق الفقه على فهم الدين، ويدل على أنها على أن المراد بالدين ها هنا مطلق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء في صحيح مسلم في حديث عمر رضي الله عنه المشهور الطويل، حديث جبريل الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة قال في آخره لما ذكر أمور الإسلام والإيمان والإحسان، قال في آخره: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فإذا ربطت بين قوله يفقهه في الدين وبين قوله أتاكم يفقهكم أمر دينكم، عرفت أن الفقه بالمعنى الشرعي هو مطلق الأحكام أو مطلق الأشياء أو مطلق الشريعة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم عندهم في المرحلة الأولى من البعثة، أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام العلم به يسمى فقها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وليس المراد منه قوله عليه الصلاة والسلام هنا رب حامل فقه يعني الفقه الأحكام العملية الذي سيأتي تعريفه، إنما كل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به وعمله ونقل عنه عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ثم جاءت مرحلة صار فيها نوع من الفصل، فسميت أمور الإسلام الباطنة بالفقه الأكبر كما هو منسوب في التصنيف إلى أبي حنيفة، وذكروا ذلك فيما يتعلق بأبواب الاعتقاد، فجعلوا أبواب الاعتقاد والأمور الباطنة وما يتعلق بمسائل الإيمان والفقه الأكبر، وجعلوا الأحكام الشرعية العملية والفقه الأصغر. ومن هنا ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي للفقه، عرفوه بتعريفات كثيرة لكن أجمعها وأحسنها ما قالوا بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف واضح، لكن لمزيد إيضاح يقال فيه إن المعرفة يخرج بها الجهل، فلا يكون الجاهل فقيها لا من حيث العموم ولا من حيث الخصوص، بمعنى أنه إذا جهل جهلا مركبا أو جهلا بسيطا فإنه ينقص من فقهه بقدر جهله، قد يكون فقيها في باب ولا يكون فقيها في باب آخر، قد يكون فقيها في أبواب وليس فقيها في أبواب أخرى، قد يكون الجهل مركبا وقد يكون الجهل بسيطا، كما هو معلوم في تفاصيلنا إذا تفوضنا فيها سنخرج عن مقصود الدرس. معرفة الأحكام الشرعية، أخرجوا ما عدا الأحكام الشرعية مطلقا كالأحكام العادية والأحكام العقلية إلى آخره، فلا تعلق لهم بهذه الأشياء، إلا أنه قد يقال ينبغي التنبه إلى أن علاقة الأحكام العقلية التي هي مبنية على الاستنباط من الدليل لها وجه في دخول الفقه، لأن الفقه إنما هو الدليل والتعليل، إنما هو الدليل والتعليل كما تقدم معنا في مجلس سابق وكما يأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليه. العملية أخرجوا بها الأحكام الاعتقادية التي سميناها بالفقه الأكبر، وهي مسائل الاعتقاد، إلا أن العمل أيضا الاعتقاد أيضا يسمى عملا، فإن القلب له عمل ولها تعلق بالإيمان كما أن الإيمان نوع من العمل، لكن هذا هو المعنى الاصطلاحي الذي أرادوه، ما يتعلق بالأحكام الظاهرة هذا عندهم هو الفقه المبحوث في كتب الفقه من أدلتها التفصيلية. أدلتها التفصيلية يعني أن يقرن كل حكم بصورته ودليله، هذا الفقه كان عند السلف رحمهم الله، وأرادوا أن يخرجوا الأحكام الإجمالية التي هي أصول الفقه، لأنه الأدلة الإجمالية قواعد العامة التي يستنبط بها الأدلة الفرعية، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، الخاص مقدم على العام، المقيد المطلق يعني يحمل المطلق على المقيد إلى آخره من الأحكام التي هي أدلة عامة، لا يريدون هذا أيضا، وإنما هذه المعرفة للأدلة العامة هي وسيلة إلى معرفة الأدلة الخاصة. الأدلة التفصيلية: وجوب الصلاة، الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، ما الدليل؟ أقيم الصلاة. الزكاة واجبة على من عليه أو على من وجبت عليه كان له مال بلغ النصاب وآتوا الزكاة. الطهارة واجبة من فرضت عليه الصلاة ووجب عليه أداؤها وكان عليه حدث إذا قمتم إلى الصلاة، وهكذا. هذه الطريقة هي التي كان عليها الأئمة وكان عليها السلف، من أنهم يقرنون الأحكام والمسائل مع تصويرها بدليلها. ثم ضعف العلم وضعف الحفظ وضعف، فجنح الناس إلى تدوين الفقه باعتباره مسائل دون أن يقرنوها بدليلها، وإنما يقتصرون في كثير من الأحيان على ذكر أحكامها. وضاق الأمر حتى صاروا يذكرون الأحكام دون تصوير للمسائل، وهنا وقع نوعا من العسر في كتب الفقه. انتشرت يعني الفقه كغيره كما قلت سابقا من العلوم الشرعية كان سجية في السلف. يعني إيش سجية؟ يعني أنهم يحكمون عليه باعتبار ما تلقوه، ولم يكن مدونا، لم تكن له أصول، لم يكن له قوانين يرجع إليها، لم تكن له مصنفات، وإنما كانوا يحكمون باعتبار ما يعلمون من الشريعة. هذا الذي كان عليه الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن الصحابة وجد اجتهاد للصحابة ليس هذا محله الكلام عليه، في الزمن النبوي والنبي عليه الصلاة والسلام يصوب ذلك أو يخطئه، كما حصل في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكما في صلاة عبد الله بن عمرو بالجنابة في ليلة باردة جاتية، في قصص ذكرها العلماء معروفة يقف عليها طالب العلم بيسر. بعد ذلك انتشر يعني احتبس العلم أو وجد العلم مصوغا في صدور الرجال، فصار يأخذه الطلاب من شيوخهم، ومع هذا يأخذونه إما من جهة الرواية المجردة نقل رب حامل فقه إلى من هو أفقه من كما يقال، هذا ينقلون النصوص وينقلون الآثار، ووجد من يقرن هذا بمعرفة الأحكام وبيان التعليل. وهذا كمدرسة فقهية بداية انتشر على مدرستين، مدرسة أهل الحديث المقرونة بفقههم، وكان هذا في الحجاز عموما وفي المدينة خصوصا، بمعنى أنه كان في المدينة ومكة وما حولها على يد الإمام مالك في المدينة، وعلى يد طبقته كأبي خالد مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وظهرت مدرسة الكوفة أيضا على يد أبي حنيفة، وهي سابقة لمدرسة الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله هو الذي أصل مذهب الفقه عند أهل الحديث، من أنصف العلم ودرسه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لم تخني الذاكرة بأن أصول الإمام مالك هي الموافقة للصواب أو لمذهب أهل الحديث أو ما عبارة نحو هذه. فأصل فقه أهل الحديث، ومن قرأ الموطأ علم ذلك بأنه يذكر الأدلة من الأحاديث ويقرنها بعمل الخلفاء الراشدين، يقرنها بعمل أهل المدينة. ثم جاء الإمام الشافعي رحمه الله بعد ذلك، وطبعا كانت مدرسة أبي حنيفة مدرسة أهل الرأي، خلت في كثير من الأحكام من الأحاديث والأدلة، وبنت أحكامها على الرأي الذي غلب على الظن أنه موافق لأصول الشريعة وقواعدها. كتلمذ الإمام الشافعي على الإمام مالك رحمه الله، وقرأ عليه الموطأ كما هو معلوم في سيرته، وانتشر مذهب الإمام مالك رحمه الله كما ذكر العلماء في مناطق شتى، كان في المدينة الحجاز في المغرب عند البغداديين وفي مصر وفي بقاع شتى. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله نشأ مذهبه الأول الذي هو القديم في بغداد في كتاب الحجة، ثم انتقل إلى مصر ونشأ مذهبه الجديد في كتاب الأم وغيرها. واحتاج الناس في ذلك الوقت إلى فهم هذه النصوص التي كانت تلقى عليهم في المجالس. فطلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إمام أهل الحديث من الشافعي لما رأى من نبوغه وجلالته في العلم، في علم الشريعة وعلم اللغة، بأن يضع القواعد التي يفهم بها هذه الأدلة وهذه النصوص، فوضع كتابه الرسالة أكثر من وضع، يعني ما أريد أن أتخوض في كثير المسائل، وضع كتابه الرسالة فكان آلة في أصول الفقه طبعا هو، وذكر فيه أصول الحديث وأصول الرواية، من أجل مباحثه ما يتعلق بحديث الآحاد وما أشبه ذلك من المباحث التي تضمنتها الرسالة. تفقه الشافعي رحمه الله على مالك وعلى مسلم بن خالد الزنجي، ثم جاءت الطبقة التي بعدها وطبقة الإمام أحمد رحمه الله، تفقه على الشافعي وتفقه على من في طبقته وأخذ مذهبه، واعتبر أحد الرواة عن لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله كأبي ثور كالبويطي وغيرهم من أهل العلم، حتى أن ابن عبد البر لما صنف كتابه الانتقاء ذكر الأئمة الثلاثة ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله، ذكر أبا حنيفة ومالك والشافعي ولم يذكر أحمد. بعد نحن الآن يعني سنسترسل إلى ما يتعلق بمذهب الإمام، إلى مذهب الإمام. الإمام أحمد رحمه الله اشتهر عنه كراهة التصنيف وخلط الأحاديث أو الأدلة بغيرها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الإعلام حتى أنه أحب أن يحذف كلام مالك من موطئه، وكذلك ذكر نحو ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلم. وتتلمذ على الإمام أحمد طائفة من أبنائه وتلاميذه اشتهروا في ملازمته، وكان العلم الذي ينقل عن الإمام أحمد عبارة عن مسائل لم يكتب لم يصنف. الإمام مالك كتب الموطأ، الإمام الشافعي كتب الأم، كتب غيرها ما هو معلوم في تراجمهم، لم يصنف الإمام أحمد، ولكن كان علمه المنقول عنه عبارة عن مسائل، والسائلون هم تلامذته من أبنائه وغيرهم، وأشهرهم عبد الله بن الإمام أحمد، صالح بن الإمام أحمد، وحنبل، وأيضا حنبل بن إسحاق يعني، وأبو بكر المرغوذي والأثرم وأبو داود. ثم هؤلاء منهم من كان عامة مسائله في الفقه، ومنهم من كان عامة مسائله في الحديث والرواية والرجال كأبي داود، ومن الأول كأبي داود وعبد الله بن الإمام أحمد، ومن الأول ابن هانئ والأثرم، ولكن وجدت في مسائلهم أيضا مسائل الفقه ومسائل الحديث. جاء طبقة تلاميذ الإمام أحمد وعلى رأسهم أبي بكر الخلال، فجمع مسائل الإمام أحمد ونصوصه وأقواله وفتاواه وسمى ذلك بالجامع، ولم يكن هناك مذهب بهذا المعنى معروف في الجامع، لكنه عبارة عن أقوال وفتاوى وآراء الإمام أحمد رحمه الله في المسائل التي فقهها من الكتاب والسنة وفي المسائل النازلة. اختلفت الروايات عن الإمام أحمد بسبب هذا النقل، بسبب تجدد العلم، بسبب وصول آراء الصحابة وأقوال الصحابة رضي الله عن الجميع. ثم جاء الطبقات بعد ذلك. نحن الآن ننتقل إلى ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، كيف يعني نشأ إطلالة سريعة يعني. فجاء الإمام الخرقي الطبقة التي بعده بعد الخلال يعني، فأخذ كتاب الخلال الجامع وجمع ما فيه من نصوص الإمام أحمد، ثم طرقها على أبواب الفقهاء، سمى كتابه بمختصر الخرقي. وهنا نشأ مذهب الإمام أحمد كمذهب قائم على أصوله المعروفة من مذهبه ومما نقل عنه فيما رواه الخلال وما أصله الإمام الخرقي. وعكف الناس على كتاب الخرقي حتى ذكروا له أكثر من 300 شرح وهم يعنون إذا ذكروا مثل هذه الأشياء يعنون حتى الحواشي مختصرة تعليقات يجعلونها من ضمن الشرح. كذلك نظمه جلة من العلماء ومن أشهر منظوماته منظومة الصرصري. ثم بعد ذلك تتابع فقهاء الحنابلة حتى جاء موفق الدين ابن قدامة رحمه الله صنف الكتب الجليلة التي خدمت مذهب الإمام أحمد، ومنها شرح على هذا المختصر الذي هو مختصر الخرقي، وهو كتاب المغني المعروف. ومع هذا أيضا مع المغني صنف كتبا مختصرة يستطيع الطالب أن يتعرف فيها على مذهب الإمام أحمد برواية وبروايتين وبأكثر من رواية، فصنف كتابه العمدة، وصنف كتاب المقنع، وصنف كتاب الهادي، وصنف كتاب الكافي، وصنف كتاب المغني على ما تقدم. والهادي هذا ليس مشهورا عند كثير من الحنابلة، إذا سألت عنه قد سألت عنه شيخنا ابن عقيل وهو رحمه الله وهو الوحيد الذي عرفه فيما سألت من الأشياخ، ولا حاجة لذكرهم، وهو مطبوع أكثر من طبع. على كل حال عكف الناس على كتب الموفق ابن قدامة رحمه الله حتى جاء زمن المرداوي فكتب الكتب التي أصلت المذهب وتوسعت وقررت مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعكف الناس على كتبه. وبعد ذلك جاء الطبقات الحنابلة حتى اشتهرت الكتب المختصرة إلى هذه الأعصار، ومن أشهرها أصل هذا الكتاب الذي سيأتي معنا الكلام عليه الذي هو أصل المختصرات، وهو كافي المبتدئ لابن بلبان الحنبلي رحمه الله. ومن أشهرها أيضا كتاب زاد المستقنع الذي أصله المقنع لابن قدامة، وزاد المستقنع للحجاوي اختصره من المقنع. وكتب الحنابلة المتأخرة عامتها تدور على كتاب الإقناع والمنتهى سوى هذا الكتاب زاد المستقنع، لأن الحنابلة المتأخرين عكفوا على كتاب الإقناع والمنتهى والغاية وأخذوا منها المذهب، وزاد المستقنع هذا راجع إلى المقنع. أما بالنسبة للدليل وكيف المبتدئ أخصر المختصرات ما شابهها فإنها راجعة إلى كتاب الإقناع وإلى كتاب المنتهى. استقر المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأمور. الذي أريدك أن تنتبه له هو أن المذهب مذهب الإمام مذهب أي إمام من الأئمة، كان ذلك مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، ليس كل ما في المذهب أو ما هو منسوب إلى المذهب هو قول لهذا الإمام، وإنما نستطيع أن نقسم المذهب إلى قسمين، إلى أقوال مروية عن الإمام وهي ما تسمى بالنص أو بالقول أو بالرواية، جيد، والثاني ما هو مخرج على أقواله وهو قول أصحابه الكبار المجتهدين، ولا نعني بأصحابه الذين صاحبوه أو لازموه، لا، بأصحابه إلى عصورنا هذا الذين انتسبوا إلى مذهبه وتفقهوا عليه وأخذوا أصوله. فهمك لهذه المسألة يخرجك من رقة التعصب والتقليد، انتبه لهذه فإنها مهمة في كل ما ذكرته من بدء الدرس، يعني أن فهمك لهذا الأمر يحملك على ترك التعصب والتقليد ونبذهما. ستأتينا بالمجلد الثاني الشيخ والسابع.
أول شيء ذكرته شيخنا
أن المذهب هو عبارة عن يعني عما نقل عن الإمام في هذا المذهب يسمى النص القول الرواية، تمام. بس الثاني ما هو منقول عن أصحاب هذا الإمام من المصنفين أو غير المصنفين، وهذا في الغالب يسمى بالوجوه، يسمى بالوجه في المذهب، لأنه اجتهاد للصاحب على أصول الإمام، على أصول الإمام رحمه الله. وفي كثير من هذه الكتب المصنفة كما هو الحال في أصل المستصرات، كما هو الحال في الزاد، كما هو الحال في الدليل عندنا في مذهب الحنابلة، أقوال هي مخالفة لمشهور المذهب، عبارة عن اجتهاد ورأي لهذا الإمام الذي صنف هذا الكتاب. ولهذا يوجد في مصطلح الفقه عند الحنابلة ما يسمى بالخلاف المطلق، وهو الذي لا ترجيح فيه عند من أطلقه، كما تجد هذا في المقنع، كما تجده في الإقناع. فتجدهم يذكرون الخلاف المطلق، وهو عبارة عن روايتين يذكرهما المصنف ولا يرجح بينهما، لا يرجح بين هاتين الروايتين أو بين هذين القولين، وبين هذين القولين. لماذا قلت بأن فهمك لهذا الأمر يخرجك من رفقة التقليد التعصب، رفقة التقليد المذموم يعني به؟ لأنك تعلم أن ما في المذهب الذي ينسب إلى هذا الإمام ليس كله من أخواله ومن فتاويه، هذا يعلمه من له عناية بالفقه، وإنما توجد الوجوه التي خرجها أصحابه فروعا فرعوها على غيرها من الأقوال المنسوبة إلى هذا الإمام. لما نشأ الفقه كانت المدارس عبارة عن مناقشات بين الطلاب فيما بينهم مع تفريعات في انتسابهم إلى مشايخهم، بمعنى أنه يأتي الطالب من الطلاب بقدر منزلته ويلتقي بطالب لشيخ آخر فيتناقشان في مسألة. هذا معروف من قرأ كتاب كتب المناقب، مناقب الأئمة، يجد شيئا كثيرا من هذا القبيل. ولم يكن شغلهم في هذا هو التعصب أو التقليد الأعمى أو الحط من الأئمة. جاء الطبقات بعدهم تفقهت على مذاهبهم فحملت هذه الأمور على محض التعصب والتقليد الذي وصل إلى مرحلة هي أذم من المذموم، وهي مرحلة الاقتتال ومرحلة التشويه ومرحلة الحكم بالتكفير أو ما أشبه ذلك، حتى أبطل الحنفية صلاة من صلى خلف شافعي مطلقا. لما؟ ما علة؟ لا تظن أنهم ليس لهم وجه وليس لهم تعليل في مذهبهم. لما؟ قالوا لأنهم يرفعون اليدين في الصلاة في أكثر من موضع، وهذه حركة كثيرة تبطل الصلاة، وأغفلوا باب الدليل الذي دل على رفع اليدين في الصلاة في المواضع التي نقلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى قالوا بأنه لا يزوج الحنفي من شافعية تنزيلا لهم، أو لا يزوج الشافعي عفوا من حنفية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب، إلى غيرها من المسائل التي أو الأقوال. حتى قال قائلهم فلعنة ربنا عدد الرمال على من رد قول أبي حنيفة، وجد في غيرها من المذاهب. يعني قد يكون الآن الذي أستحضره ما هو منقول في مذهب الحنفية. هذا الذي يخرجك من رفقة التقليد ورفقة التعصب هو أن هذه الأقوال التي وقعت اختيارا لهذا الإمام أو وقعت لأصحابه إنما هي الأقوال والآراء المنقولة عن ذلك الإمام أو عن أحد من أصحابه. على كل حال تنوع التعصب وتنوع التقليد، وينبغي على طالب العلم أن يعلم أن هذا الفقه وهذا التفقه وهذه الكتب إنما هي وسيلة لمعرفة الأحكام، أي لمعرفة الأحكام الشرعية. ونستطيع أن نقول بأن الإنسان إذا تعبد الله بكتاب فقهي موثوق منسوب إلى إمام من الأئمة فإن هذا حجة بينه وبين الله. كما نقول أيضا في أن طالب العلم إذا أخذ أحكام إمام أو عالم بالحديث في الحكم على الأحاديث فإن هذا حجة بينه وبين الله. وقد سمعت شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وسئل عن الأخذ بأحكام الحافظ في بلوغ المرام فقال هذا الذي أدى إليه اجتهاده ووسعه ويسعه ما في ذلك ولا شيء عليه إذا أخذ باجتهادات الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وسألته أيضا أنا أذكر هذا من باب الفائدة فقط سألته أيضا عما إذا اختلف مع الشيخ ناصر في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها فقال ابحث المسألة فقد لا يتسنى هذا في كل شيء في كل حديث فقال خذ بقول الشيخ ناصر فإنه أوثق في هذا العلم. فإذا أخذ طالب العلم لمن يثق في علمه أو دينه وعلم أن هذا الكتاب المنسوب إلى هذا الإمام مما قاله أو صنفه فإن هذا حجة فيما بينهم وبين الله. يعني اختصارا إذا تعبد الله بما في هذا الكتاب مثلا أو في زاد المستقنع وخفي عليه خلاف الراجح فيه مستعدين نأخذ في المقدمة تمام فإنه قد أدى الذي عليه تعبد الله بمقتضى ما جاء في الشريعة. هنا كلمة للحافظ الذهبي أحب أن تقف عليها بكل ما تحمله الكلمة أحب أن تقف عليها أحب أن تقف يعني بكل ما تحمله الكلمة أحب. قال رحمه الله تعالى وهو يتعقب قول فقيه وإمام من فقهاء المالكية في ترجمة الإمام مالك من المجلد الثامن وقال شيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته. قلت هذا الذهبي قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له لا كمن تمذهب لإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه كما قال الأوزاعي أو غيره. من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيب والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال. فنسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب انتبه لهذه ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح فإن كان ذكيا فقيها نفسي ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه فإن خير الدين الورع. ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والمعصوم من عصمه الله. فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد إليهم ثم أئمة التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني سعيد بن المسيب وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله وعروة والقاسم والشعبي والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي ثم كالزهري وأبي الزناد وأيوب السختياني وربيعة وطبقتهم ثم كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وابن جريج ومعمر وابن أبي عروبة وسفيان الثوري والحمادين وشعبة والليث وابن الماجشون وابن أبي ذئب ثم كابن المبارك ومسلم الزنجي والقاضي أبي يوسف والهقل بن زياد ووكيع والوليد بن مسلم وطبقتهم ثم كالشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأبي ثور والبويطي وأبي بكر بن أبي شيبة ثم كالمزني وأبي بكر الأثرم والبخاري وداود بن علي ومحمد بن نصر المروزي وإبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي ثم كمحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن خزيمة وأبي عباس بن سريج وأبي بكر بن المنذر وأبي جعفر الطحاوي وبكر الخلال ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم بل بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعادة والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب أبي حنيفة لعسر عليه كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارة وسمرقند فصعب عليه، فلا يجيء منه حنبلي ولا من المغربي حنفي ولا من الهندي مالكي. وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاء، ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان والبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان، وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا، كذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا، ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا. وانقطع أتباع أبي ثور بعد 300 وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد 400، وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع كالإمامية. ولا بأس بمذهب داود، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. وأما القاضي فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الأربعة والسفيانية والأوزاعية والداودية، ثم إنه قال فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في أعيانهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم للعلل التي ذكرناها. وصار الناس اليوم في الدنيا إلى خمسة مذاهب، فالخامس هو مذهب الداودية يعني الظاهرية، فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد ليحصل على مذهبه. ونحن نبين أن مالك رحمه الله هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة، هذا كلام المالكي ليس كلام الذهبي، ونقول ما زال أدوات الإمامة وكونه أعلم القوم. ثم وجه القاضي دعواه وحسنها ونمقها، ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي وداودي عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله وإن لم يفه به. ثم قال القاضي وعندنا ولله الحمد لكل إمام مذكورين مناقب، قلت ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف وقال قولا فصلا حيث يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويفرق إلا صاحب هذا القبر، يعني مالك، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وله أيضا في ترجمة الأوزاع من المجلد السابع كلام في نحو هذا الباب في عدم خالفة مذاهب الأئمة الأربعة، وجاءت بعد ذلك أنواع من المسائل التي قد يضيق منها صدر طالب العلم، مثل مسألة التلفيق بين المذاهب، ومثل مسألة الخروج على مذاهب الأئمة الأربعة، ونحن لا نريد أن نتخوض فيها طالب المقدمة، لأننا يعني نريد أن نذكر مثل هذه المسائل لما لأهميتها، يعني كما ذكرت لكم مسألة التلفيق بين المذاهب ومسألة الخروج على مذاهب الأئمة الأربعة. نحى العلماء مناح أخرى، صنف بعضهم كتبا في تحريم الخروج على مذاهب الأئمة الأربعة، هذا كله ما يدلك على أن الفقه في كثير من الأحيان خرج عن مقصوده، لا وإنما نقول أحسن من هذه العبارة أن التصنيف في الفقه والانتساب إلى الأئمة خرج في كثير أو في بعض من الأحيان عن المقصود به. العلماء لما صنفوا هذه الكتب أرادوا أن يبينوا التفقه عليها ومعرفة مذاهب الأئمة ومعرفة مآخذهم وكيف يؤخذ الدليل وكيف يؤخذ التعليل وكيف تفهم النصوص الشرعية إلى آخر ما هو مذكور. وكما قلت هذا الذي ذكرناه في هذه المقدمة هو نتف من الفوائد، ولا يمكن أن يجتمع كل الحق في مذهب واحد من المذاهب الفقهية المعروفة المشهورة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب لا ينبغي لمن أراد الفقه وأراد درس الفقه وأراد التعرف على أقوال الفقهاء، وخصوصا الذي يدرس الفقه على طريقة ما يسمى في هذا الأعصار بالفقه المقارن، ألا يقرأ هذا الكتاب مرة ومرتين أو ثلاثا، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولو اجتمعتم فيما بينكم قرأتم هذا الكتاب خرجتم فيه بفوائد كثيرة، فيه الكثير من مآخذ العلماء وأسباب اختلافهم الذي تخرج طالب العلم من ربقة التقليد والعصبية في كثير من الأحيان، وأيضا توسع صدره في البحث الفقهي لأنه يعرف أسباب الخلاف أو بعض أسباب الخلاف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. والمصنفات في هذا المضمار كثيرة، يعني كتب الأسباب الخلاف بين الفقهاء في هذا المجلس، لما حصل من التأخر من جهتكم وما حصل من الطول في المقدمة من جهتي سنكتفي فيه بهذا الدرس.